بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على أشرف أنبيائه ورسله حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد، صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين، ثم اللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أعداء الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم وفقنا للعلم والعمل الصالح، واجعل نيتنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. في رواية، فاطمة بنت الحسين عليها السلام عن أبيها عن أمها الزهراء سلام الله عليها أنها قالت: إذا دخل رسول الله صلى الله عليه وآله المسجد صلى على النبي وسلم عليه. روى الإمام أحمد بن حنبل في مسنده في الجزء السادس الصحيفة 323 أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جمع فاطمة وعليا والحسن والحسين وألقى عليهم الكساء، ثم وضع يده على الكساء ثم قال: اللهم إن هؤلاء آل محمد. فاجعل صلواتك وبركاتك على محمد وآل محمد إنك حميد مجيد. الطريق إلى أهل البيت عليهم السلام لا ينحصر في طريق واحد، وإنما هي طرق متعددة، الكل منها يفضي إلى أهل البيت عليهم السلام. هم الذين أرشدونا إلى ذلك، ولعل من أهم هذه الطرق هو السير وفق ما خطه ورسمه علماء مدرسة أهل البيت عليهم السلام. لذلك انصبت الروايات الكثيرة المتأبية على الحصر في بيان هذا الجانب في التأسيس له والتفريع عليه. الحوزة العلمية هي المظهر الطبيعي لهذا المسار، لهذا الطريق. كلنا يعلم أن للزمان دورة كاملة على نفسه، هذه الدورة تولد الكثير من مستوجبات البحث والوصول إلى النتائج المتوافقة مع ما تولده تلك الدورة على نفسها. الإنسان هو الموضوع فيما يصدر عنه قولا وعملا. المؤمن للتعاطي مع هذا الأمر هو إما أن يكون الإنسان قادر على استنباط الحكم من مضانه الأربعة، أو يرجع إلى من لديه القدرة في استنباط الأحكام من مضانها. وعلى فرض أنه لم ينصرف إلى أحد هذين المسارين، فالمتعين عليه أن يكون محتاطا في كل تصرفاته قولا وعملا، بل في عبائر بعض علمائنا حتى في المباحات أيضا لا بد وأن يكون قد أمن مظلة شرعية على أساس منها يتعاطى ذلك الأمر المباح. الحوزة في قم المقدسة لعبت دورا هاما في إحداث النقلة النوعية في المسار الحوزوي. أشرت في الأسبوع الماضي أن حداثة التشكيل والتكون خلصتها من تبعة الموروث الذي يلقي بعبئه على كاهل من ينخرط في هذه المنظومة الحوزوية. الأمر الثاني وهو المهم أيضا أن من يمم شطر الحوزة العلمية في قم المقدسة منذ نشأتها الأولى كانت لديهم الالتفات التامة أن هذا المولود الجديد يحمل في كينونته الشيء الكثير من المفارقة مع شقائقه من حوله. قرأ هذا المنتسب هذا الواقع من خلال قراءته لشخص المؤسس الشيخ المحقق الكبير عبد الكريم الحائري أستاذ الفقهاء والمراجع الكبار، ثم أيضا ذهب إلى ما هو الأبعد من ذلك، حيث كلنا يعلم أن الوضع في إيران وإن كان محكوما بقصر سلطوي يتمثل في شاهها آنذاك، إلا أن الحراك الفكري والصراع والجدل كان يشغل مساحة كبيرة، مما يستوجب ورود الكثير من الأشخاص ممن يحملون الذهنية الوقادة إلى مساحة الصراع. وهذا ما سنضع اليد عليه من خلال تسليط الضوء على شخصية سماحة العلامة آية الله الفيلسوف الكبير المحقق الباحث المتكلم، الجسر الجامع بين الحوزة والجامعة، الشهيد المطهر رضوان الله تعالى على روحه المقدسة. الشيخ المطهر ومن من شبابنا لا يعرف هذه الشخصية ولا أقل لم يطرق سمعه هذا الاسم النوراني في منظومة الحوزة العلمية. الشهيد ولد في قرية فرمان على مقربة من مشهد الرضا من آل محمد. سنة 1920 ميلادي، وهي السنة التي شهدت حراكا سياسيا وجهاديا غير مسبوق قامت به الحوزة العلمية الكبرى في النجف الأشرف. في خراسان إذن مسقط الرأس، وخراسان هي المنطلق الأساس والكبير على جميع المذاهب والطوائف في صناعة عملقة العلوم الإلهية والإنسانية. وعندما يقال خراسان لا يقصد بها حدود المنطقة التي دفن فيها الإمام الرضا، وإنما لها امتداداتها الكبيرة التي تصل إلى أواسط ما يعبر عنه اليوم بالاتحاد السوفيتي، إلى مضارب أفغانستان، ثم تحد بالخزر. هذه المنطقة أنجبت فحول العلماء، سلاطين الفكر والرأي، هم الذين تعاملوا مع الفضاء من خلال المرصد الكبير على يدي الخاجة نصير الدين الطوسي رضوان الله تعالى عليه. قبل أن تتهجى أوروبا عالم النجوم، وهو خراساني المنشأ والثقافة، أئمة المذاهب الشقيقة ثلاثة منهم أبناء تلك الديار، الكثير من رموز التفسير واللغة العربية كسيبويه وأضراب سيبويه هم من تلك المناطق. فالأرض ثرية، أرض تنجب أطيب نبت وهو الزعفران في شكله ورائحته وطعمه، تنجب أعلاما، هم أيضا الطليعة المطهر. شاءت السماء، شاءت الأقدار له أن يتكون من خلال التربة تلك الأرض ومائها، وأن يتنسم هواءها، ثم يصقل ما كان على يد الأعلام فيها. بدأ دراسته على يدي والده، حيث ينحدر من عائلة علمية عرفت بالعلم والورع. بعد أن بلغ 12 من عمره غادر فريمان إلى مدينة مشهد اليوم، والتحق بصفوف حوزتها. أيها الشباب، طفل في 12 من عمره يشخص مصلحته، يضع يده على الجرح وقدمه على الطريق، ويرمي ببصره إلى أبعد ما يمكن أن يمتد إليه بصر. في مشهد انخرط في صفوف الحوزة العلمية مكبا على التحصيل، حتى أنهى شطرا كبيرا من العلوم في المقدمات والسطوح الأولى والثانية، ثم انتقل إلى مدينة قم. في مدينة قم وصلها وهو في 26 من العمر. في قم حط رحاله، وقم تتهجى المفردات الأولى من تكونها ونهضتها العلمية. في قم اصطف إلى جانب رجالات العلم المتنورين الذين يبحثون عن نفض الماضي، غبار الماضي، والتطلع إلى المستقبل المشرق. كان يقرأ ذلك في عيون كبار العلماء من حوله، أمثال السيد البرجردي والسيد الحجة الكهكمري والسيد محمد تقي الخنساري وأمثال هؤلاء من العمالقة. التحق ببحوث الخارج، شخص ضالته أين هي، تعامل معها بحكمة الكبار الذين أعدوا أنفسهم إعدادا محكما في سبيل أن يأخذوا بالبحث الخارج ومنه ما يصل بهم إلى الهدف السامي. هؤلاء الأعلام في طليعتهم الإمام البرجردي رحمة الله تعالى عليه الذي تقدم الكلام عن شخصيته، عالم عابد منفتح ملم، تجسدت فيه عناصر الإمامة والقيادة الروحية للمجتمع من حوله، حكمة، صبر، هدوء، سكون. والتحق ببحث الإمام رضوان الله تعالى على روحه المقدسة والسيد الإمام، لعلي أقف على شخصيته في مرحلة من المراحل وأعطيه ما يفترض أن يعطى من تسليط الضوء. السيد الإمام رحمة الله تعالى عليه مدرسته متعددة الأبعاد، لم تكن محصورة في الفقه والأصول كما هو الحال في الكثير من أعلام الحوزة العلمية الكبار. لذلك الذين تخرجوا على يدي الإمام رحمة الله تعالى عليه تعددت اختصاصاتهم، فتجد في تلامذته العملاق في التفسير كالسيد مصطفى رضوان الله تعالى عليه الشهيد، والعملاق في الفلسفة كمن نتحدث عن شخصيته في هذا اليوم، والشهيد المطهري رمز مدرسة القانون، وأسماء يطول المقام بسردها ناهيك عن الدخول في مكوناتها. درس على يد هؤلاء الحكمة المتعالية والعرفان والفقه والأصول خارجا، بز أقرانه وامتدت الأيدي مشيرة إلى نبوغه مبكرا. وعندما سئل السيد الإمام قدس سره عن الشهيد المطهري أجاب: مرتضى حصيلة عمري. وأجاب: الشهيد المطهري معلم الانقلاب. وهذه شهادة من مثل الإمام، ما عسى أن يجاريها من الشهادات، وعلى يد من يزكى. كذلك من أساتذته العلامة الكبير إمام التفسير الأول الذي لم تعرف له الطائفة بل ولا الأمة الإسلامية نظيرا في بحثه التفسيري، ألا وهو صاحب الميزان الإمام السيد الطبطبائي رحمة الله تعالى عليه، إمام الحكمة المتعالية بلا منازع. السيد الطبطبائي رحمة الله تعالى عليه لو أراد المرجعية لجاءت إليه منقادة، لكنه شخص أين يمكن أن يفرغ جهده في الموضع الذي ينبغي أن يفرغ جهده فيه، وهذا مقتضى الحكمة النظرية عندما تسقط على الميدان العملي. وكم نحن في مسيس الحاجة أن نمارس هذا البعد في حياة عمالقتنا فيما نعيشه من واقع. كذلك المحقق الشيرازي الأصفهاني رحمة الله تعالى عليه في باب الحكمة والسير والسلوك، مما يلفت الانتباه في معظم تلامذة السيد الإمام قدس سره الذين قام على أيديهم هذا الصرح الشامخ الشمس المشرقة، أنهم انخرطوا في تهذيب النفس إلى أبعد الحدود، حتى أن الشهيد المطهري رغم أنه قارب 40 عاما كان يتردد على تحصيل بحث الأخلاق، بل أجد السيد الإمام قدس سره يلزم نفسه ببحث الأخلاق لتلامذته الذين لا يختلف أحد على أنهم نالوا درجة الاجتهاد وهم بالعشرات تحت منبره، إلا أنه لم يتخلى عن بحث الأخلاق وتربية النفس. لأن السيد الإمام يقول: من السهل والسهل جدا أن يصبح الإنسان عالما، ولكن من الصعب والصعب جدا أن يصبح الإنسان إنسانا. جوامع كلم، عبارة تحتاج إلى الكثير من التوقف. إنسان يصير إنسان ذي راد لها شغل، إنسان يصير عالم سهل، بس إنسان يصير إنسان هذه صعبة. في برجورد التحق بالسيد البرجوردي لسنتين يتهذب على يديه ويطرق أبواب الحكمة المتعالية، ثم جاء إلى قم ومنها إلى طهران. في طهران فتح بابا جديدا، هذا الباب هو باب الجامعة فيما يعبر عنها الدراسات الأكاديمية، فاختير أستاذا لقسم الإلهيات فيها. في تلك الفترة أيضا انشغل بالتأليف، سوف أتعرض لمجموعة من الكتب التي سطرها وهي من الكثرة بمكان. انخرط في صفوف الحركة الإسلامية التي نهض بها السيد الإمام رحمة الله تعالى عليه ضد طاغوت عصره الشاه المقبور، وكان للإمام كالظل. خلف وراءه مجموعة من الكتب والمؤلفات والرسائل لها أهميتها الكبرى تنوف على 20 عنوانا، أختزلها: النظرة الواقعية لمتطلبات المكتبة الإسلامية، ويكفيك العنوان عما ينطوي عليه. ثم هذا الشيخ الجليل ألف العدل الإلهي، وهو أيضا من الأهمية بمكان، يعالج فيه بعض الإشكاليات التي ربما تطرأ على ذهن العامة من الناس والمحققين منهم، وكتب الدوافع نحو المادية باعتبار أن الانخراط في الشيوعية والماركسية كان على وجهه في تلك المرحلة، أي مرحلة الخمسينات الناصرية والستينات، فكبح جماح هذا التيار. نهضة الإمام المهدي عليه السلام في ضوء فلسفة التاريخ، مما يشار له أن الإمام رحمة الله تعالى عليه في هذا الجانب غرس في تلامذته ومنهم الشهيد المطهري أن المعلومة مفتوحة، وهو استجداها من كلام أهل البيت أن الحكمة ضالة المؤمن، أخذها أن وجدها في نص آخر: ولو من فم كافر. ثم ركز على تسليط الضوء، يعني كشف النقاب عما تنطوي عليه المفردة، وهذا أيضا أمر مهم وصبغة واضحة، سمة واضحة في الشيخ الشهيد. الشهيد رحمة الله تعالى عليه ضرج بدمه الطاهر على أيدي المنافقين عندما كان خارجا لأداء الصلاة ليلا، أي لصلاة الفجر، وضرب غدرا من الخلف وسقط شهيدا على عتبة داره. وهذا دأب خفافيش الليل في كل زمان ومكان ممن لا يقبلون للحقيقة والمقولة الحق أن تأخذ مسارها في الوجود. أهم السمات التي اتصف بها في نهجه أن الشهيد كان يحمل الجرأة الأدبية في خلخلة ما يراد أن يقال عنه الثابت في فكر الأمة. لذلك كتب ملحمته الحسينية واستطاع أن يحرك مجموعة من القضايا التي تعاطاها أبناء الأمة تلقينا من خطباء غير مؤهلين وكتاب غير مؤهلين وأصحاب ولايات على أوقاف غير مهيئين ومؤهلين. كان جريئا وإلى أبعد حد في نقد الكثير من المشاهد التي كتبت سنرياهاتها بأيد، إما أن كانوا يغترفوا من مياه ضحلة فكر ضحل، أو أن الدسيسة والدخيل قد تدخل في صياغة بعض السنوريهات. لكن الأمة في ذلك الزمن عندما لم تكن الأمية قد كبح جماحها، بل كانت هي سيدة الموقف في الكثير من المواطن، أيها الشباب علينا ألا ننخدع بحبائل الشيطان وألا نغر بأنفسنا، لأننا اليوم نتمتع بشهادات عليا أو دون ذلك وبفكر نير أو فيما يقارب ذلك وما وراءه. إذا أردنا أن نصل إلى هدف علينا أن نجمع بين كل العناصر ما تقدم وما عايشنا وما نأمل أن نصل إليه. الشهيد المطهري كان جريء في طرحه، لكن لا عن هوى وتشهي، وإنما كان عن وعي وإدراك وتحمل للمسؤولية وقراءة جادة للمستقبل. أن الأمة إذا بقيت تراوح مكانها فلن تستطيع أن تتعاطى القادمة إليها. لذلك بالنتيجة الذين تعاطوا المشهد على أساس من التحديث والتغيير والتجديد والتأسيس للمرحلة وصلوا بمشاريعهم النهضوية إلى مساحات كبرى. الذين أبوا إلا أن يكونوا من المعرقبين في أماكنهم، ها هم يراوحون السير في أماكنهم متشبثين بطحالب إن قاومت لفترة فسوف تنحل في لحظة من اللحظات، وقتها لا ينفع الندم نادم. الدقة في التحقيق، النظرة الواقعية للأشياء، المرونة الفائقة في الطرح، أهم السمات والخصائص التي طرق بابها الشهيد. ثم هو مجاهد من الطراز الأول، والجهاد على أضرب على ضرب عدة. ضرب الأول جهاد الإنسان للعدو، وقد يكون هذا الجهاد ابتدائي وقد يكون دفاعي، فهو منحل إلى قسمين. ثم الأهم من هذا وذاك جهاد الإنسان لنفسه التي بين جنبيه، والشهيد في كلا الميدانين استطاع أن يثبت له قدم وأن يكرس له وجودا. مقارعة الفكر المادي الشيوعي المتمثل في حزب تودة كان يشكل واحدة من أهم الانعطافات في في مساره الجهادي. نحن بحمد الله ومن لطف الله بنا أننا لم نكن في تلك المرحلة التي امتدت فيها الشيوعية إلى مفاصل مجتمعات، وإلا لا ندري إلى أي اتجاه تأخذنا الهوى، باعتبار أن الشعارات التي طرحوها تلامس الطبقة الكادحة، ولكنها ليس من باب انتشال وضع، وإنما من باب كلمة الحق التي يراد بها الباطل. الشهيد رحمة الله تعالى عليه قارعهم بالحجة والبرهان، لا بالتهريج والتسقيط الشخصي كما يحصل اليوم في صفوف أبناء التوجه الواحد والطائفة الواحدة والمسار الواحد. لاحظوا، هو لم يتوجه لأحد من داخل النسيج، وإنما توجه للشيوعية على أنها تشكل خطرا على من؟ لا على التشيع فقط، وإنما على الإسلام بأسره. أين قارعها؟ في أهم معاقلها، جامعة طهران التي كانت تعج بالشيوعيين وقتئذ، وما أن أشرقت شمس هذا الشيخ الشهيد، وكذلك أيضا معه الشيخ الباهنر محمد جواد والسيد هاشم نجاد الشهيد أيضا. سبحان الله، كل هؤلاء ختم لهم بأفضل الأفضل خاتمة، ألا وهي الحسنة التي لا تضر معها سيئة. الأولى الشهادة وهي حسنة لا تضر معها سيئة، والثانية أن يموت الإنسان على حب علي وآل علي. التفت إلى أن الحوزة تحتاج إلى تشديد الربط بين قوائمها، فاشتغل من الداخل ومد الجسور إلى الأطراف في الجامعات، ويعتبر هو الحلقة الوصل والجسر الممتد بين الحوزة والجامعة. واليوم المجتمع عبارة عن مجموعة من الشباب الذين تحصلوا على قسط وافر من الدراسات والشهادات، وهؤلاء قدرنا. ما عدا المجتمع يسير برجل دين يدير المسبحة في يده، وما عدا المجتمع يسير بمنهج تفسير الأحلام والرؤى، ومعاد المجتمع يسير بالهوى والرغبات. الشهيد المطهري قارع الظلم عندما وجد أن الظلم يفتك في أوصال الأمة ويمزق المجتمعات، ونحن اليوم أيضا في مسيس الحاجة في أن نتحرك في نفس المسار، على أن نبدأ من الذات. رحم الله الشهيد المطهري الذي لو كان في الأمة له نظائر لما كان الأمر على ما هو عليه، ولما كان الواقع الفكري على ما هو عليه. المصادرة، القصر التوجيهي، ممارسة الدور الكنسي مع شديد الأسف، والمقاصل التي تنصب في أكثر من مفرق ومعطف انكسار في وسط الأمة لرجالات لم يقوموا بشيء سوى أنهم قالوا أن للمجتمع قيمة وينبغي أن تحترم في أفراده جميعا، وأن الذين لا يقبلوا في أن يعطوا للمجتمع هذه القيمة سوف يعبر عليهم المجتمع، ولا أستطيع أن أقول أكثر من ذلك. المجتمع لنا فيه الثقة الكافية أنه بات على درجة من الوعي في أن يشخص الصالح من الطالح، ليأخذ بأسبابه وينبذ الشيء الآخر. الشيخ علي المرحوم الشيخ علي مسبح، فضيلة الشيخ علي مسبح رحمة الله تعالى عليه، رجل دين من أعلام هذه المنطقة وشاهد حي رغم وفاته على أن المجتمع لا زال مقصر في جانب تكريم العظماء، والرجالات الذين بذلوا الكثير من وجودهم ووجدانهم في سبيله. الشيخ رحمة الله تعالى عليه انخرط في الحوزة العلمية وحضر بحوث الخارج لسبع سنوات، فهو بالاعتبارات الحوزوية من الفضلاء. ومن حقنا أن نسأل، كم استفاد مجتمعه الصغير البطالية منه، وكم استفاد المجتمع الكبير الأحساء منه؟ نعم شيعنا، ولكن هل يكفي أن نشارك في مراسم التشيع والعزاء؟ هل هذا هو حق العلماء علينا؟ لألفينك بعد الموت تندبني، وحين حياتي ما زودتني زادا. نسأل من الله سبحانه وتعالى أن يأخذ بأيدي جميع أبناء هذا المجتمع في أن يتعرفوا رموزهم، وأن يقفوا من حولهم ومن ورائهم وما بين أيديهم، فلا مجال لأن يتخلى طرف عن طرف. لا رجل الدين يستطيع أن يلغي، ولا المجتمع أيضا يستطيع أن يلغي وجهان لعملة واحدة. لا قيمة للعملة إذا ما أسقط أحد وجهيها. أسأل من الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير. لروح الشهيد المطهري، لروح الشيخ المسبح رحمة الله تعالى عليه، لروح من مضى علينا وعليكم، أرواح العلماء والشهداء من استفدنا منهم خصوصا، رحم الله من يقرأ الفاتحة مع الصلوات.